الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حيث كنا قد وقفنا في باب القرض من منار السبيل في شرح الدليل، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فنبدأ على بركة الله. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، وهو مستحب للمقرض، لحديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه. ولأن فيه تفريجا وقضاء حاجة مسلم أشبه الصدقة.
قوله رحمه الله: باب القرض. القرض هذا اسم لمصطلح خاص في الشريعة يطلق على الدين، وأكثر ما يطلق في عند الفقهاء هذا الاسم على الدين المتعلق بالنقدين ونحوهما. الأصل في القرض إنما يكون بالنقدين، الذهب والفضة، وقد يكون بغير النقدين، لكن الأصل في القرض أنه يكون في النقدين وما يماثلهما أو يقاربهما. وبعض الفقهاء قد يسميه قرضا، وبعضهم قد يسميه دينا، واللغة المشهورة أن هذا يسمى قرضا، وقد يسمى دينا كما في قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. إلا أن اصطلاح القرض صار أشهر فيما يكون من الديون بمقابلة المثل دون ما زيادة أو نقصان، وأما الدين فإنه أعم، قد يكون في التجارات ونحوها، يشتري الإنسان السلعة ويؤخر الثمن، فهذا قد يسمى أيضا شراء بالدين ولا يسمى شراء بالقرض، اصطلاح. وقول ابن المنذر هنا: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز، يعني الاقتراض جائز في المكيلات والموزونات والمطعومات، وجائز في الثمنيات، لكن الشرط كما سيأتي معنا ويظهر أنه لا بد من رد المثل في القرض من غير زيادة، وإلا دخل فيه الربا إذا كان مكيلا أو موزونا أو مطعوما كما هو معلوم، أو كان القرض ثمنيا، فلا بد من رد المثل أو رد ما يساويه في يوم الوفاء بدون زيادة أو نقص. ثم قول الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، كما قال الشارح، يريد أنه لا يكره، يعني كون الإنسان يسأل إنسانا قرضا هذا لا يكره، لأنك إن تسأله إما يقرضك وإما لا يقرضك، كالبيع، تقول بيع لي سيارتك، يقول لا ما بيع، لا ليس فيها شيء. ولو كان الاستقراض مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض كما هو معروف، وهو مستحب للمقرض. إذن لا يكره بالنسبة للمستقرض، وهو مستحب للمقرض أن يفعله، وهو أن من سألك قرضا وأنت عندك فالمستحب في حقك أن تقرضه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة يامر. فهذا الحديث نص على أن في القرض أجرا عند الله، وهذا فيه دلالة على أنه لا ينزل على مرتبة الحسن، على مرتبة الاستحباب. وأيضا تعليل لأن فيه تفريج وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدقة. نعم.
قال رحمه الله: يصح بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا.
بكرا
أحسن لك. استسلف بكرا متفق عليه.
لا الدرس الماضي، الدرس الماضي هم بعد نفسي. ها نعم. الثالثة غير مقبول منك.
هذه الثالثة شيخ
البكر. لا عشان بس عشان تكون على بينة.
لا أقصد الثالثة.
تأخذها قاعدة، البكر لن يرد معك إلا في كتاب النكاح والطلاق والاستبراء والعدل. طيب، والبكر أكثر ما يرد، يرد في كتاب السلم، كتاب البيع، كتاب القرض، كتاب الديون وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها.
نعم، الدين أو القرض يصح بكل عين يصح بيعه، هذه قاعدة، ما جاز بيعه جاز قرضه. إذا حفظت الضابط هذا يسهل عليك الأمر، ما جاز بيعه جاز قرضه على الإطلاق، سواء كان مكيلا موزونا مطعوما، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا كما هو في الحديث المشهور، وهو الصغير من الإبل، ورده ريش رباعيا خيارا. إلا بني آدم، إذن القاعدة هذه مضطردة في استثناء واحد فقط، إلا بني آدم، أي لا يجوز قرض الأمة والعبد، لا يجوز اقتراض الأمة والعبد، ولا يجوز إقراض الأمة والعبد، فلا يصح قرضه. لماذا لا يصح قرض العبد والأمة؟ هنا سؤال. أولا لأنه لم ينقل، هذا تعليله. ثانيا ليس هو من المرافق، إذن جاز الدين والقرض رفقا، جاز القرض والدين رفقا، فهو من عقود الإرفاق. لو سألك سائل وقال: القرض من أي أنواع العقود؟ إيش تقول؟ عقد إرفاق. قال: ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. طيب، سؤال الآن: لو أنه اقترض عبدا للخدمة، ألا ترون أنه يمكن أن يستفاد من العبد في الخدمة قرضا؟ يمكن. طيب كيف يرده؟ كيف يرد ما يقابل الخدمة؟ مقابل مال دينا، إذن هذا لا يسمى قرضا، هذا يسمى أجرة على العمل مع تأجيل الثمن، هذا لا يسمى قرض. فهمت الإشكال؟ إذن لا يصح قرض الآدمي، لا يصح قرض الآدمي عبدا كان أو جارية. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط علم قدره ووصفه ليتمكن من رد بدله.
نعم، ولأنه لو كان مجهولا لوقع في الزيادة والنقص، صح ولا لا؟ فهذا لا يصح، فلا بد إذن من العلم، يشترط العلم بقدره ووصفه. نعم، وبجنسه، وبجنسه، نعم، وبنوعه، هذه أمور مهمة جدا. نعم، يعني عندنا أربعة أشياء: الجنس، مثل إيش الجنس؟ كونه ثمني، والنوع كونه ذهب أو فضة، والقدر كم عددها، والوصف هل خال أو ليس بخال. إذن لا بد من هذه الأمور الأربعة: اشتراط الجنس، اشتراط النوع، اشتراط القدر اللي هو الكم، اشتراط الكيف اللي هو الوصف. لذلك الجنس السؤال عنه بما، والنوع السؤال عنه بما، القدر السؤال عنه بكم، الوصف السؤال عنه بكيف. لو قال إنسان أقرضني تمرا، إذن التمر جنس، لابد أن يحدد نوعه، فيقول سكري، لابد أن يحدد قدره فيقول مثلا 20 مكيالا، لابد أن يحدد وصف المكيال، أي مكيال، أي المكاييل. نعم.
قال رحمه الله: وكون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف.
إذن من شروط صحة القرض أن يكون المقرض اللي يدفع المال ويعطيك أن يكون هو ممن يصح تبرعه، لأن عقود الإرفاق مثل عقود التبرعات، فإذا كان ممن لا يصح تبرعه لا يصح قرضه، إقراضه لا يصح. إذن لابد أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، ويغني عن هذا الأول وهو ممن يصح بيعه. لكن لماذا قالوا يصح تبرعه ولم يقل بيعه؟ لأن القرض من عقود الإرفاق، فناسب أن يقاس على عقود التبرعات لا على عقود المعاوضات. نعم.
قال: ويتم العقد بالقبول كالبيع.
نعم.
ويملك ويلزم بالقبض، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه.
نعم. متى يصبح القرض في ضمان المقترض؟ عندما يقبضه يصبح في ضمان المقترض، أما قبل القبض وقبل الإملاك فليس من ضمانه. نعم. يعني لو أن إنسان قال لك: محمد أعطيني 1000 دينار دينا، فقلت له: طيب أذهب إلى البنك وأسحبه لك. فذهبت إلى البنك وسحبت، وأنت في الطريق سرق منك هذا المال، ما وصلت إلى هذا الرجل، لا يضمن، لأن المال لا زال في ضمانك. طيب لو جيت وأخذ منك 1000 فخرج هو وأخذ منه اللصوص، يضمن. نعم.
قال: فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهته بالقبض.
نعم. فلا يملك المقرض استرجاع. لو قال شخص لك: يا أبا عمر أعطيني 1000 دينار دينا إلى سنة، فأعطيته 1000 دينار إلى سنة، بعد ما مشى اتصلت عليه قلت له: يا أخي أنا أحتاج 1000 دينار جيبها لي، لا تملك استرجاع. لماذا لا تملك استرجاعه؟ لأنه لازم من جهته بالقبض، ما دام قبض فأنت الآن ملزم بما ألزمت نفسك به من الإعطاء. لكن لو لم يحدد له وقتا فيجوز المطالبة بأي وقت، فرق بين الأمرين. نعم.
ويثبت له البدل حالا كالإتلاف.
ليس حالا، حالا بالتشديد من المحل، حالا.
قال: أحسن الله إليك. ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل.
يمكن يكون من حل، يعني البدل يحل محل أصل المال، يمكن هذا يشوفه لنا.
قال: فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد رحمه الله: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. قال: وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطهم. اختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف.
هذه أيضا مسألة مهمة. يثبت له البدل حالا، متى ما قبض المقترض المال فإنه يثبت له البدل، إن كان بدليا، والقيمة إن لم يكن بدليا يثبت له مباشرة. لماذا يثبت له البدل حالا كالإتلاف؟ فمن أتلف شيئا فإنه يثبت البدل مباشرة، هذا القياس. أو هذا تنويع في الدلالة، تنويع في الدلالة، لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيل. إذن هذا قياس آخر. لماذا نقول بمجرد ما أن تعطيه الألف دينار فإنه حل عليه أو يجب عليه أن يرد عليك الألف آجلا في الحال؟ حل، إذا قلنا حالا أي حل البدل محله. لماذا في الآجل مباشرة حتى لا يأتي التأجيل؟ الحقيقة أن هذا قياس مع الفارق، هذا القياس مع، ليش قياس مع الفارق؟ لأن الأجل في الصرف جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. طيب هنا الأجل حاصل ولا مو حاصل؟ حاصل. فكيف يقال يقاس شيء جائز على شيء غير جائز؟ الأول أقرب كالإتلاف، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. يعني استدلال هذا أيضا فيه نظر، وعد لا يلزم الوفاء به، الصحيح أنه وعد يلزم به الوفاء. قال الإمام أحمد: القرض حال، حال يعني الظاهر من التشديد، بدل يجب يحل على في الذمة مباشرة وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. إذن كل دين فإنه يحل محله البدلي، هذا رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب. وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل. إذن يجوز أن يتأجل المال. لو قال لك شخص: أعطيني ألف دينار، فقال: نعم أعطيك ألف دينار بعد ثلاثة أيام، قال: وأنا قبلت. على رأي الشيخ الإسلام وهو قول إمام مالك والليث بن سعد المصري، يمكن أن يتأجل القرض كما يتأجل أداؤه، يتأجل الجميع بالتأجيل، يتأجل الجميع بالتأجيل. كذلك كما يتأجل بوعده، يقول: أعطني ألف أعطيك بعد شهر. فهذا القياس، هذا أقيس وأقرب، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. نعم. إذن الراجح جواز تأجيل القرض، جواز تأجيل القرض وعدم لزوم البدل في الحال، وعدم لزوم البدل في الحال يعني في الوقت، هذا بدون تشديد. وعلى القول من يقول بلزوم بأن البدل يلزم في ويحل في الحال، هذا القول الأول. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، نص عليه لأنها حينئذ تجب.
هذه مسألة أيضا مهمة الآن. إن كان القرض غير بدلي، إن كان القرض غير بدلي، مثاله نضرب مثال. تعرفون الآن أن هناك أثمان كان في الزمن القديم ثمن، الآن أصبح لا يتعامل الناس بها كالثمنية، يتعامل الناس بها بالقيمة. فلو جاءك إنسان وقال: أعطني ألف دينار قرضا، فقلت له: ليس عندي ألف دينار، عندي عملة ذهبية قديمة تساوي ألف دينار في السوق. انتبه الآن، أخذ الرجل العملة الذهبية وراح في السوق وفعلا وجدها تساوي ألف دينار. فالمذهب يقول: إن كان متقوما فقيمته وقت القرض. افرض أنه بعد 20 يوم هذا اللي أخذ منك ما يسوى 50 دينار، ما لنا علاقة، هو ملزوم بأن يدفع قيمته، ملزوم بأن يدفع قيمته وقت القرض. وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين العلماء، وعلى هذا تقيس اليوم العملات، العملات هي لها بدلية ولها قيمة، شبهان ترى. لو نظرت إلى العدد فإن لها بدليا، لو نظرت إلى القيمة فهي متقومة تنزل وترفع تفع، صح؟ طيب لو أن إنسان أخذ قرضا من إنسان، أبو سليمان أخذ قرضا من إنسان في اليمن قبل 10 سنوات، أخذ منه 10,000 ريال، فلوسكم ريال، 10,000 ريال. ذاك الوقت 10,000 ريال يمكن كان يساوي كم دينار؟ 10,000 أو 500 دينار أو 1,000 دينار. الآن نفس 10,000 لا يساوي حتى يمكن 200 دينار مثلا. فماذا يفعل الآن؟ نقول لا يلزم إلا بالبدل. لماذا؟ لأن له بدليا فلا ينظر للقيمة، لا ينظر. متى ينظر للقيمة؟ إذا لم يكن له بدلي. ها، هو صحيح العملة لها قيمة ولها بدل، لكن ما دام اجتمع الأمران فلا يلتفت إلى القيمة، يلتفت إلى البدلية. كما لو كان إنسان استقرض من إنسان ذهبا، استقرض أبو سامي الذهب من إنسان، ولنفرض أخذ 1 كيلوغرام من الذهب، وكان جرام الذهب مثل ما كان في 1992 4 دنانير. الآن يريد أن يؤدي له، أن يؤدي له يجب عليه أن يؤدي 1 كيلو ذهب. لماذا؟ لأن هذا بدلي، ما يصير يقول لها 1 كيلو ذهب في ذاك الوقت 1,000 جرام في 4 دنانير 4,000 دينار، أعطيك 4,000. لا، ما يصير. يعطيه 1 كيلو ذهب، 1 كيلو ذهب اليوم الجرام 10 دنانير يصير 10,000 دينار، لأن له بدلي. ما دام البدلي موجودا لا ينتقل للقيمة. طيب إن كان البدلي والقيمة متساويان فلا بأس بأيهما تقابضا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، رواه مسلم.
نعم.
ما لم يكن معيبا أي المثلي، وإذا رد بعينه كحنطة ابتلت فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر، لأنه دون حقه.
كل ما كان مثليا فيجب أن يكون من جنسه، لاحظوا، من جنسه ونوعه وقدره ووصفه، لأنه إذا اختلف يدخل فيه الربا، لا سيما إذا كان في جنس الربويات. نعم.
قال رحمه الله: أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. وقت القرض نص عليه في الدراهم المكسرة، قال: يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها، لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. قاله في الكافي والشرح.
هذا مثال الذي ذكرناه بالنص، لاحظوا الآن. ولنضرب مثال: إنسان أخذ من إنسان آخر دنانير عراقية من أيام صدام، ثم أتلفت هذه الدنانير وصدر من البنك المركزي العراقي بأنها لا تساوي شيئا، فجاء هذا الرجل يريد أن يؤدي له نفس القيمة وهي لا تساوي شيئا، فهنا لا يجوز، ما دام أن السلطان ألغى، ما دام أن السلطان ألغى وحرم التعامل فيه فليس لك أن تؤدي له المثل، لأن السلطان أجبره على المنع والتعامل فله القيمة. تنظر القيمة للفلوس المتلفة كم يساوي في يوم الدين من العملات الأخرى فتؤدي إليه. لكن إذا كان السلطان لم يحرم لكن العملة في نفسها نزلت أو ارتفعت فلا يلزمك إلا المثل، بل لو أديت غير المثل دخلت في الربا. نعم.
قال رحمه الله: يجوز شرط رهن وضمين فيه.
على فكرة للفائدة فقط، من تظنون أول من نص على الفلوس الورقية؟ سبحان الله، شيء غريب جدا. وقفت أن أول من نص على الفلوس الورقية الإمام مالك في زمانه، ما يوجد فلوس ورقية، لا ما كانت موجودة، نص عليها. قال: فلو تعامل الناس على أن للورق قيمة فإنه يدخله الربا. سبحان الله، ومتى وجدت الأوراق؟ وين؟ ها؟ بعده بأربعمائة سنة وجد التعامل بها في بعض بلاد الصين. شفتوا كيف؟ اي بس الإمام مالك الله انطقه بهذا. نعم، هذه الفائدة بس يعني. نعم.
قال: ويجوز شرط رهن وضمين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه، متفق عليه.
نعم، بالنسبة لأي قرض يجوز ويشترط، يجوز فيه اشتراط رهن أو ضمين، والواو هنا هل هو واو الجمع أو واو بمعنى أو؟ يجوز، يجوز استيثاق الدين، ها، يجوز الاستيثاق من الدين بالرهن وبالضمين، ما في بأس. يقول: أرهني أرضك أعطيك قرضا، وأتني بضامن يضمن إحضارك، مثلا يجوز الجمع بين الاثنين. نعم.
قال: ويجوز قرض الماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه مقدارا بزمن من نوبة غيره ليرد مثله في الزمن من نوبته، نص عليه لأنه من المرافق.
نعم، حتى قرض الماء يجوز. قرض الماء اليوم يتصور، لأنه في بطل، تأخذ من جارك كرتون ماء، أجيب له كرتون ماء. نعم.
قال: والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة، الحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل.
على كل حال، هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن العمل عليه عند المسلمين، العمل على هذا عند المسلمين، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون أحيانا بالزيادة أحيانا بالنقص، لا سيما في العهد القديم، ومثل آلات اليوم، آلات اليوم الخبز كله سواء، لكن قديما قرص، أنت تجد أنت أمك في البيت تسوي قرص خبز، جاركم يسوي قرص أكبر، جاركم الآخر يسوي قرص أصغر، فالناس ليسوا سواء، فما في بأس. نعم، لا، لأن نقول هذا، هذا من الأمور التي فيها الإرفاق فجاز، والأم والشيء التفاوت فيه يسير. نعم، وليس مقصودا لذاته. وعن معاذ
قال رحمه الله: وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعطي الصغير، وخذ الصغير وأعطي الكبير، خيركم أحسنكم قضاء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواهما أبو بكر في الشافعي.
على كل حال، بالنسبة لرد الخبز خميرا أو رد الخبز خبزا، رد الخمير خميرا، لا بد أن يكون من حيث العدد متساوي، لكن كونه يكون فيه زيادة ونقص بلا قصد هذا ما في أي إشكال. نعم.
وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، صحه الترمذي. وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفع، عن قرض جر منفعة، ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا.
بالنسبة للقاعدة هذه من قواعد أو من ضوابط في باب القرض، كل قرض جر نفعا فحرام. المعروف هذا الضابط بلفظ كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن هنا مقصودهم بحرام أنه ربا. مثل إنسان يقول أعطيك 1000 دينار بشرط أن تسكنني في دارك، أعطيك 10,000 دينا بشرط أن تسكنني في دارك مدة سنة، متى ما رددت إلي المال خرجت من دارك. هذا قرض جر نفع فهو ربا. هذا معمول به في كثير من بلدان الغرب وفي كثير من بلدان آسيا، أنهم يؤجرون البيوت على القرض. كيف يؤجرون البيوت على القرض؟ يفكرون أنه كل شهر أنا سأخذ مثلا من المؤجر المستأجر سأخذ منه كل شهر 300 دينار أو 200 أو 400 أو 500، فيقول له أنا لا أريد 200 و300 و400، أنا أريدك أن تعطيني 50,000 دينار دينا وأنت تسكن في البيت لمدة سنة، بعد سنة أرد لك الدين. هو ماذا يستفيد؟ يتاجر بذلك المال. فهذا لا يجوز، هذا قرض جر نفعا، قرضا جر نفعا. قد يقول قائل هذا فيه منفعة لصاحب المال، ما يجوز. قد يقول قائل فيه رضا من المقترض، نقول لا يجوز، إن هذا لا يتوقف على رضاهم. فكل قرض جر نفعا فحراما. نفس الشيء، إذا لم تكن الهدية معروفا قبل القرض فبعده من الربا. بل ذكر بعضهم أشد من هذا، قال لو كان معروفا قبل القرض أنه لا يستظل بجداره لا يستظل بجداره. شوفوا كيف، هذه مسائل مهمة جدا. نهى عن بيع وسلف. لماذا نهى عن بيع وسلف؟ لأنه يدخل في الربا، يبيعك الشيء على منفعة. نعم
شيخ، نعم من المسائل المطروحة اللي مسألة الجمعيات، هل تدخل في القرض اللي يجر نفع؟
إيش الجمعيات؟
جمعيات الناس تجمع 10 من الأشخاص شهريا، يدفعون كل شخص مبلغ معين فيدفع المبلغ هذا لشخص منه كل شهر يتنقل.
نعم هو يأخذ نفس المبلغ، لكن هذا عندي أنا لا يجوز. أنا أميل إلى رأي الشيخ ابن عثيمين وغيره بأنه لا يجوز، وإن كان للشيخ فيه رأيان، لكن أنا أرى أنه لا يجوز، أن هذا من القرض الذي يجر نفعا. قد يقول قائل لماذا من القرض الذي يجر نفعا؟ لأنه سبب للادخار، سبب للادخار. ربما هو لو جلس مع نفسه ما يستطيع أن يفعل هذا الفعل. ثم هذه الجمعيات مسببة للمشاكل، هم 10 يجتمعون، واحد منهم مات، هو ما دفع إلا مرة، ماذا يفعلون؟ واحد منهم اجتمعوا 10، 3 منهم هربوا. الإسلام يمنع أبواب النزاعات في التعاملات. نعم
شيخ، المسألة قبل قليل، لو أن شخص أخذ قرضا من شخص وما اتفقوا على زيادة ولا شيء، لكن عند الدفع اللي اقترض دفع زائد زيادة، هذا جائز؟
جائز
من عند نفسه يعني.
نعم
أحسن الله. قال رح
بشرطين، الأول أن لا يكون شرط لفظا، والثاني أن لا يكون الشرط موجودا عرفا. لا بد من هذا. نعم.
قال فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز.
مرة ثانية شلون العبارة عندك؟
فإن فعل ذلك بلا شرط.
عندنا فإن فعل ذلك شرطا غير المعنى بالكامل. نعم.
فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز.
نعم هذا اللي انت سألت عنه.
لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.
أبو سليمان بكرا مو بكرا، تعرف البكر؟ أيوة صغير الجمل، فإذا دخل في السنة الرابعة تسمى رباعيا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه، لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
الأشبه أن هذا قول أنس ولا يصح مرفوعا. نعم.
وروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطيه 7 دراهم. وإن كتب له به سفتجة،
السفتجة عندنا في عرفنا اليوم اللي احنا نسميه في الكويت يسمونها الشيك،
فاتورة.
ها؟ تعرف الشيك؟ اي، هذا مثل السفتجة، قديما كان يسمى سفتجة. ايضا في مصر يسمونه شيء ثاني، يسمونه كمبيالة. صك، لا صك اصلا يطلق على العقار عندنا، ما ادري عندكم ما ادري، لكن عندنا الصك يطلق على العقار والمزارع. لا هذا غير، هذاك غير الصكوك اللي عند في حديث ابي هريره، هذاك المقصود به عطايا السلطان بالصكوك، هذا مثل ما نسميه احنا اليوم بيع الراتب. بيع الراتب ما يجوز. عرفت الكمبيالة معروفة؟ نعم. أيوة. وإن كتب له به سفتجة،
قال رحمه الله: وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر واهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك.
ما دام قبل، إيش الإشكال؟ أنت الآن أخذت من رجل دين، قال لك الرجل: كيف أنا أخذ هذا الدين؟ قلت له: تفضل، هذا شيك مفتوح، أحط لك إياه بالتاريخ، تستحقه في تاريخ التوقيع، تحط له تاريخ متأخر، فأخذ الشيك، ما في إشكال. الرجل في مصر وأنت أخذت منه الدين هنا، أعطيته الدين هنا، قال: وفني في مصر. فقلت له: هذه رسالة إلى أخي في مصر أنك إذا ذهبت يعطيك 1000 جنيه، ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله: وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة، فروي عن أحمد أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي، وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز.
هذا هو الصواب، الصواب أنه يجوز وينبغي أن يجزم به ما دام رضي. وهذا الشرط وإن كان يترتب عليه نوع منفعة، لكن هذه المنفعة مغتفرة، مغتفرة، لأنها ليست مقصودة بالتحايل على الربا. نعم. ولا يحصل فيه التحايل على الربا.
قال رحمه الله: وذكأ عنه يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق.
من هو تقي الدين؟
ابن تيمية.
ابن تيمية. نعم.
قال: وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني. قال: والصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، لما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما
أن الزبير عندي
أن عندي ابن الزبير
عجيب، لأن الرواية المحفوظة عن الزبير، الرواية المحفوظة عن الزبير. ها؟ لا، يوم كان إمام ما كان يقرض، لكن الزبير نفسه كان له بيتين، كان له بيت في الكوفة وبيت في البصرة وبيت في المدينة، فكان إذا أراد رجل منه قرضا في البصرة أعطاه سفتجة، أو في الكوفة أعطاه، معروف مشهور هذا عن الزبير.
قال رحمه الله: كان يأخذ من قوم مكة بدراهم، كان يأخذ من قوم مكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق.
الظاهر أن ابن الزبير ما دام يكتب نص على مصعب بن الزبير، إذن معناها ابن الزبير أخوه، لأن مصعب بن الزبير كان خليفة المسلمين في ابن الزبير كان خليفة المسلمين ومصعب كان وليه في العراق. نعم.
قال فيأخذون منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا.
نعم.
وروي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم يرى به بأسا انتهى. قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما. فإن كان لحمله مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار.
نعم. بالنسبة لبذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق، إذن هذا أمر لا بأس به، لكن إذا كان الطريق مخوف أو البلد مخوف أو في الحمل مؤونة فلا يلزمه القبول إلا في المكان الذي اتفق عليه. نعم.
قال رحمه الله باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين، ويجوز في السفر قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أو في الحضر. قال ابن المنذر رحمه الله لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة، متفق عليه. فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب.
بالنسبة للرهن، الرهن يجوز في كل مال جاز بيعه، ما في أي إشكال. هو المال يجعل وثيقة بالدين، أي مال، أرض، عقار، ذهب، دنانير، ما في إشكال. ليستوفي منه إن تعذر وفاؤه من المدين. طبعا لا يشترط في الرهن أن يكون مساويا للدين، لا يضر إن كان أكثر أو أقل، ما يضر. وأما ذكر وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب. نعم.
قال يصح بشروط خمسة كونه منجزا فلا يصح معلقا كالبيع.
نعم. هذا الشرط الأول، أنه لا بد أن يكون منجزا. نعم.
وكونه مع الحق أو بعده للآية، فإنه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها وهو بعد وجوب الحق، ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب. اختاره أبو بكر القاضي لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة، قاله في الكافي. وقال في الشرح واختار أبو الخطاب صحته وهو مذهب أبي حنيفة ومالك انتهى.
الصواب أنه لا يضر سواء كان الرهن قبله أو بعده أو معه، ما يضر. نعم.
وكونه ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح إلا من جاء من جائز التصرف كالبيع.
نعم.
وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح، وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله، فإن تلف ضمنه الراهن نص عليه لأن العارية مضمونة. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه، قاله في الشرح.
الظاهر أن هذه كلها مسائل جائزة، لأن الأصل في المقصود في الرهن استيثاق الدين، ف فمتى ما رضي المقرض باستيثاق الدين بأي طريقة الأمر فيه يسير، لكن بشرط أن لا يدخل فيه الربا. نعم.
وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لأنه عقد على مال، فاشترط العلم به كالمبيع، وكونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف، أو مآله إلى الوجوب فيصح بعين مضمومة كغصب وعارية ومقبوض على وجه السوم، أو بعقد فاسد لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول، ولا بعهدة مبيع لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره.
ما دام أنه يجوز الرهن في شيء معلوم جنسه وقدره وصفته، ينبغي أن ينتبه أن المقصود هنا بالرهن إمكانية الاستيفاء متى ما حل أجل الدين. طيب، دين الكتابة والدين على العاقلة قبل الحلول هذا لا يمكن الاستيفاء به، فحينئذ لا يصح الرهن به. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود
ضابط من ضوابط باب الرهان، كل ما صح بيعه صح رهنه، كما قلنا هناك كل ما صح بيعه صح قرضه. نعم. إلا الآدمي.
قال: لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاع لذلك، إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم.
لحظة، مرة ثانية: وكل ما صح بيعه
وكل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود الاستيثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه ويصح رهن المشاع لذلك.
ولا يصح، لأن المشاع ما يمكن الاستيثاق منه، المشاع ما يمكن الاستيفاء منه. يعني أضرب لك مثال الآن: لو جاء إنسان وقال أعطني 10,000 دينار والرهن قسمتي من الشركة مع إخواني، طيب قسمته من الشركة مع إخوانه مشاع، ما هو معروف في أيش، فلا يمكن الاستيفاء منه. فالظاهر الله أعلم أنه لا يصح رهن المشاع لذلك، أي لعدم إمكانية الاستيفاء ولا يصح. نعم. لكن لو فرضنا أن الشركة معلومة النصيب، حينئذ يمكن الاستيفاء منه. نعم. لكن إذا كان مشاعا لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله: إلا المصحف فلا يصح.
لو جاء إنسان وقال لك: يا أبا عمر، أعطينا دينا ونصيبي في العمارة الفلانية مع إخواني لك، طيب نصيبه في العمارة الفلانية مشاع، ما هو معروف في أي دور في أي كذا، لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم.
يعني المصحف وإن جاز بيعه على قول وجاز شراؤه للحاجة، لكن لا يجوز رهنه، ولو كان فيه ذهب أو فضة لا يجوز رهنه، لأن فيه نوع إهانة. هنا تعليله: فلا يصح رهنه ولو لمسلم لأنه وسيلة بيعه المحرم. التعليل هذا فيه نظر، الصواب لأن جعله رهنا فيه نوع إهانة كأنه مال. نعم. على كل حال، بالنسبة للمصحف الصحيح جواز بيعه لأجل الأوراق، لكن الرهن لا. نعم.
قال رحمه الله: ما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن.
كيف إنسان يستوفي دينه من حر؟ ما يمكن. طيب كيف يبيع أم الولد؟ ما يجوز. كيف يستوفي حقه من وقف؟ ما يجوز. كيف يبيع كلبا ولا يجوز بيع الكلب عند الحنابلة؟ ولو كان معلما، أو عبد نابق وهارب شلون يستوفي دينه منه، أو عبد مجهول أو مال مجهول. نعم.
قال رحمه الله: إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، فيصح رهنهما إلا أن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهم، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتان من الدين لتعلقه بذمة الراهن.
تعلمون أنه مر معنا في كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، ولا الزرع قبل اشتداد الحال، لكن الرهن يجوز. إذا خرج عن القاعدة كل ما صح بيع صح رهنه إلا المصحف، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، خرج عن هذا الضابط الثمرة والحب. نعم.
قال: والقن دون رحمه المحرم.
القن المقصود به العبد. نعم. ولكن أكثر ما يطلق القن يراد به العبد الصناع. نعم.
قال: والقن دون رحمه المحرم. كذا شيخنا؟
رحمه المحرم.
محرم. أحسن الله. قال: لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون قال معناه في الكافي. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع.
أو يفرط فيه فيضيع. القاعدة أن أي مال سواء كان ليتيم أو لغير اليتيم لا ينبغي رهنه للفساق والظلمة لأنهم يضيعون الحقوق. نعم. كيف؟ حتى لو كان والده. نعم. نكمل بعد الأذان. شغل الخارج بس.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
قال رحمه الله: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وبه قال الشافعي: فإن قبضه لزمه، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. وعنه في غير المكير والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا عن البيع، نص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص: هذا أشهر روايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، وعليه العمل. وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي: استدامة القبض ليس شرطا، قاله في الشرح.
الله أعلم أنه ليس للراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، هذا هو الصواب، وإلا ما كان للرهن من معنى. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة.
بالنسبة لوطئ الأمة هذا بالإجماع ما في إشكال، لأنها إنما رهنت لتباع ويستوفى الحق لا لكي يستمتع بها، ولا يجوز أصلا رهن الأمة لأجل الاستمتاع، وإلا كان بيعا للبضع، وهو المحرم بنص القرآن: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فلا يصح تصرف القابض للرهن فيه بلا إذن المرتهن. نعم. الراهن هو الذي أخذ الرهن، عفوا، فلا يصح تصرفه، أي تصرف الراهن، وهو الذي أعطى يعني فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. نعم. الراهن هو الذي أخذ القرض وأعطى هذا الشيء مكانه. نعم.
قال: إلا بالعتق فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب، نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام الملك، وعليه قيمته مكانه تكون رهنا كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. وعنه لا ينفذ عتق المعسر، لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر، وهو مذهب مالك. وكسب الرهن ونماؤه رهن، لأنه تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح: وأما الحديث فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماء وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن، انتهى. وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل. ورواه الأثرم بنحوه. وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري والشافعي: ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه، فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم.
بالنسبة للمرتهن لا يضمن الرهن إلا في حالتين: الأولى أن يفرط فيه فهنا يضمن، الثانية أن يتصرف فيه على وجه غير مأذون له فيه. نعم.
قال رحمه الله: ويقبل قوله بيمينه في تلفه،
وأنه لم يفرط
لأنه أمين فأشبه المودع، وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. أحسن معك.
نعم. لأن المقصود أن الدين متعلق بهذا الرهن، ولو بقي دينار واحد. نعم.
قال: وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأتيه بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط لحديث: لا يغلق الرهن. رواه الأثرم. وقال أحمد: معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك. قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن: منزلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق رهن، لا يغلق الرهن. ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد ويصح الرهن. نصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، فسماه رهنا ولم يحكم بفساده، قاله في الشرح. بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به.
هذه مسألة مهمة. لو أن الرجل أخذ الرهن فقال له: إن لم تأتني بالدين في تاريخ كذا وكذا تصرفت في الرهن واستوفيت حقي، هنا هذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح. إذن قد يقول قائل: إذا كان هذا الشرط لا يصح فما الفائدة من الرهن؟ الفائدة من الدين تعجيله في الأداء، تعجيله في الأداء. ويقول بعض الفقهاء وهو الصواب إن شاء الله أنه يصح، أنه إذا جاء الأجل يصح أن يبيع الرهن ويستوفي حقه، فإن نقص طالب بالنقصان، وإن زاد دفع عليه الزيادة، بشرط أن لا يكون اشترط هذا عند العقد. وعلى كل حال حديث ضعيف ولا استدلال فيه. نعم.
قال: بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن، أو يأذن لغيره فيبيعه لأنه مأذون له.
يعني لو قال، تأمل معي الآن، لو قال الراهن: خذ هذا الرهن، إذا لم أتيك بعد سنة بيعه، هذا ما في إشكال، لكن المرتهن هو الذي لا يشترط. نعم.
أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه لأنه المقصود ببيعه،
هذا جائز ما دام لم يشترط حتى عند الحنابلة. نعم.
فإن أبى حبس وعزر، فإن أصر باعه الحاكم، نص عليه بنفسه أو أمينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه، لأنه حق تعين عليه فقام الحاكم مقامه فيه. وكذا إن غاب راهن ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم.
هذا قول عند بعض العلماء أن الرهن لا يباع إلا بإذن صاحبه أو بإذن الحاكم. نعم.
فصل: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا. نص عليه لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ولا يعارضه حديث: لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، لأننا نقول به والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك ومحل في ذلك ومحله إن أنفق بنية الرجوع. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخير. ولا يجوز
للخبر
أحسن من دي للخير،
تركناه في المركوب والمحلوب للخبر
أحسن عليه. ولا يجوز للمرتهن التفاع بالرهن بغير إذن الراهن، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
بالنسبة للالتفاع بالرهن، إذا كان الرهن بحاجة إلى أن يصرف عليه فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن مدة الرهن في مقابل ما يصرفه عليه، لكن إذا كان الرهن شيء لا يصرف عليه شيء فحينئذ ليس له أن يتصرف فيه ولا ينتفع به. نعم.
وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين قرضا، فيحرم الانتفاع لجره النفع. قال أحمد: أكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لصيرورته عارية، ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه، لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني.
إذا كان الرهن في الدار فإنه لا يجوز له أن ينتفع به إلا إذا خشي أنه إذا لم يسكن في الدار أن الدار تتعرض للصوص ونحو ذلك، فيكون كالحارس عليه يسكن فيه لذلك، فهذا لا بأس به بشرط أن لا يقصد الربا. نعم.
وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع حكما لتصدقه به، فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع كالصدقة على مسكين ولتفريطه بعدم الاستئذان. وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع رجع لأنه نائب أشبه الوكيل، وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحاكم لاحتياجه لحراسة حقه، وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكه. فصل. ومن قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وهو المشهور عن أحمد، وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها لقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة، وكذا الخلاف في المستأجر قاله، وكذا الخلاف في المستأجر قاله في القواعد وقدمه في الكافي.
القاعدة في بالنسبة لليمين دائما يقبل قول الأمين ويمين اليمين ما دام أمينا. نعم.
وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. قال في القواعد القسم الثالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل، والوصي كذلك في قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم، أحدهما عدم القبول، نص عليه أحمد في المضارب في رواية ابن منصور، وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم، والثاني قبول قولهم في ذلك، واختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه، ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه انتهى، وبلا جعل يقبل قوله بيمينه لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده، قال معناه في القواعد:
إذا اختلف الراهن والمرتهن في القبض فالقول قول المرتهن، نعم، لأنه أمين فيقدم يمينه على غيره، قوله مع اليمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.